وفيني اقرا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الباب 52 في مقدمة الدارمي، وهو باب اختلاف الفقهاء، والأثر ذو الرقم 652. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الدارمي رحمه الله تعالى: باب اختلاف الفقهاء. خبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد قال: قلت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لو جمعت الناس على شيء، فقال: ما يسرني أنهم لم يختلفوا. قال: ثم كتب إلى آفاق وإلى أمصار ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم.
نعم، هذا الباب مهم في فهم الفرق بين الخلاف المذموم والخلاف المحمود، أو الخلاف البغي وخلاف الرحمة، أو الخلاف اللي فيه عذر واللي صاحبه له عذر، والخلاف الذي لا عذر لصاحبه. وهذا مبني على حكمة الله الأولى، إن الله عز وجل في أشياء جعلها واضحة وأدلتها محكمة، ولا عذر لأحد أن يركب الضلالة بعد الهدى. فالخلاف البغي أو الرحمة مبني على وضوح الأدلة، فإذا كانت الأدلة واضحة كالشمس، مثل أدلة التوحيد، مثل أدلة السنة الأولى الكبرى، مثل الصراط المستقيم، مثل أمور الإسلام العامة المعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يقبل فيها الخلاف ولا يقبل فيها الخطأ وليس فيها عذر، كما خطب عمر الناس فقال: إن الأمور قد بينت، وإنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى، لا عذر لأحد في ضلالة يركبها يحسبها هدى، ما له عذر. وكذلك ابن عمر نفسه له أثر أنه قال: تعلموا فإن الله لا يعذر بالجهل، هكذا بالنص، فإن الله عز وجل لا يعذر بالجهل ولا بالخطأ، هذا في الأمور الواضحة. وقد قرأنا نحن فيما مضى رسالة للشافعي، والشافعي هو من أحسن الناس كتابة في مثل هذه المواضيع، فذكر أن الله عز وجل سبحان الله في أشياء جعلها واضحة وفي أشياء جعلها خفية رحمة منه وحكمة. فمثل بمن يرمي إلى إشارة، من يرمي إذا كانت إشارة كبيرة واضحة قدامه، هذا حتى لو أخطأ في إصابتها كل الناس يقولون هذه، حتى اللي ما يرمي يصيبها. لو كان وضعوا مثلا الشارة اللي يرمون إليها واضحة جلية قريبة، هذا لو أخطأها ما له عذر، إلا أن يكون هو تعمد الخطأ أو أعرض. وفي أشياء لا، تكون الشارة فيها خفية، حتى الرامي قد يخطيها وقد يصيبها، هذه عند الناس معذور فيها. ثم مثل الشافعي بالقبلة فقال: كل ما تقترب من الكعبة كل ما يضيق عليك العذر، فالذي في صحن الكعبة لا يقبل الله منه الصلاة حتى يصيب عين الكعبة، لأنك الآن خلاص قدامك القبلة. ثم الذي في الحرم في المسجد الحرام عذره أوسع قليلا، ثم الذي في مكة عذره أوسع قليلا، ثم وهكذا، كل ما تبتعد عن القبلة كل ما يعذرك الله عز وجل، حتى تصل إلى مرحلة يقبل الله منك الجهة فقط. إذا أصبت الغرب مثل نحن في الرياض، إذا أصبنا الغرب مقاربين قبل الله منا الصلاة، هذه مثل هذه. فالخلاف هذا اللي يذكره هنا ويذكر الآثار في هذا الباب هو الخلاف، خلاف الرحمة، وسببه خفاء الأدلة واشتباهها، والخفاء هذا من الله، الله عز وجل بحكمته أراد أن تكون الأدلة خفية رحمة منه بعباده، وليستخرج منهم عبادات في طلب العلم والفهم والبحث عن مراد الله، هذا عبادة، وأيضا ليخرج اللي في قلبه زيغ. فهذا كل سببه اشتباه الأدلة وخفائها. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فلله في ذلك حكم. والتعامل مع المخالفين في مثل هذه الأشياء يحكم حديثين، فأما في الأمور الواضحة، فالذي يحكمه قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، ما قبل منهم ترك الصراط، ولا قال إنهم معذورين، ولا قال مخطئين مجتهدين، ولا ولا، مع أنهم بعضهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأكثرهم. إذن ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا يدل على الخطأ غير المعذور صاحبه، وأن حتى لو أخطأ الصراط فإنه في النار، حتى لو اجتهد فإنه في النار، كما أخذنا بالأمس عن ابن مندة في كتاب التوحيد أنه قال إن المجتهد والمخطئ والمعاند والجاهل في وحدانية الله عز وجل سواء، لأن الله قد فطر الصراط وفطر الناس عليه ووضحه وبينه وأخذ الميثاق عليه ونصب الأدلة عليه، هذا خلاف البغي، ما في أحد الآن يخالف الصراط إلا هو باغي ومنحرف وضال عن سواء السبيل ولا العذر. وكما قال تعالى كذلك يحكمها الآية الثانية، قول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فبين الله أن من شاق الرسول وخالف الأشياء الواضحة واتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أما النوع الثاني اللي فيه رحمة فيحكمه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا في الأمور الخفية اللي أدلتها خفية وفيها اشتباه، وهو من أهل الاجتهاد، والمسألة من مسائل الاجتهاد، واجتهد فيها قدر وسعه، فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ. وهذا كالخلاف اللي يكون بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وزيد ومعاذ بن مسعود الصحابة، وكالخلاف اللي يكون بين مالك والأوزاعي وسفيان والليث والشافعي وأحمد وأمثالهم، وكالخلاف اللي يكون بين العلماء في المسائل الاجتهادية. هذا رحمه ومأجور على كل حال، لكن قد يكون أجرين وقد يكون أجر واحد. لكن لماذا قال عمر بن عبد العزيز هنا: ما يسرني أنهم لم يختلفوا؟ يعني بعض الناس يقول: يا ليت أن الشريعة جاءت كلها محكمة حتى تنتهي المذاهب وينتهي الخلاف ويكون الناس كلهم على طريق واحد، حتى في الوضوء وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي المسائل الفرعية، يكونون كلهم خلاص، تأتي شريعة مفقطة ومواد وكذا، ومن توضأ كذا خلاص ما عاد في مجال اجتهاد. بعض الناس يظن يتمنى هكذا، لماذا لم يحصل هذا؟ لماذا حتى في محاولات؟ في ناس قالوا لعمر بن عبد العزيز: أنت الآن إمام هدى وأنت في آخر القرون الفاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على موته قريب من 100 سنة، فلماذا لا تجمع الناس على قول واحد مثل قول أهل المدينة وتكتب في الأمصار وأنت الخليفة وترسل هذا الكلام في الأمصار كلها أنكم خلاص ما تفتون إلا بهذا ولا تقضون إلا بهذا ولا تغيرون هذا، ويكون الناس كلهم على قول واحد؟ فقال عمر بن عبد العزيز: لا، ما يسرني أصلا أنهم لم يختلفوا. يعني لو خيرت في الأول أن الصحابة يتفقون في الفروع على شيء واحد أو يختلفون، أنا أتمنى وأفرح أنهم يختلفون في الفروع. اختلاف رحمة وليس اختلاف بغي. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب في أنه قال ما يسرني أنهم لم يختلفوا؟ ها؟ نعم، لأنه يكون فيه سعة، لأنه يكون فيه سعة خاصة في الشيء اللي عمل. يعني لو كان قول واحد كان خلاص ما مخالفة آثم أو مخطئ في كل حال، لكن إذا كان فيه اتساع إن هذا قول للصحابي هذا قول، خاصة في الشيء اللي قد حصل. فمثلا لو إنسان فعل شيء مدة 4 أشهر 5 أشهر من مسائل الفروع في صلاته ولا في صيامه، بعدين يوم سأل، لو كان قول واحد فقط بالإعادة كان قلنا تعيد 5 أشهر أو 6 أشهر أو تصوم 5 رمضانات لأنك مخطئ في هذا، ولأنه ما في إلا قول واحد إجماع الناس. لكن لو كان المسألة أصلا فيها قولين، قول لعلي قول ابن مسعود، ثم وجدنا هذا الشخص مثلا على أحد القولين وصام 5 أشهر، فإن حتى المفتي بعد ما تفوت المسألة ويصعب تداركها يقول: الحمد لله أنت أصلا عملك هذا على أحد القولين للصحابة ولا يلزمك الإعادة، لأنك أنت حتى لو كان قول مرجوح أو كذا، لأنك أنت الآن أمر فات وأنت في الحقيقة ما خرجت عن أقوال الصحابة، فهو في سعة، أنت لو فكرت فيه في سعة في هذا الأمر. فلذلك قال لي لا يسرني أنهم لم يختلفوا. لكن ليس معنى هذا أيضا، ترى المسألة هذه دقيقة تحتاج إلى فهم. ولذلك هو مباشر وش قال؟ قال ما يسرني أنهم لم يختلفوا، ثم كتب إلى الآفاق وإلى أهل الأمصار ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم. أيضا شوف المسألة هذه ما تكون فوضى ولا تكون عسف على قول واحد والمسألة فيها سعة، ترى أن بين طرفين. فبعض الناس مثلا يريدون من عمر الأول أن يعسف الناس كلهم على قول واحد، ومع أن الصحابة قد اختلفوا، والصحابة أفقه من أن يختلفوا في مسألة ليس فيها مجال الاختلاف. وهذا العرض نفسه عرض على الإمام مالك، عرض عليه أبو جعفر المنصور، قال يا أبا عبد الله اكتب ما اجتمع عليها المدينة، فإني رأيت العلم كله في المدينة، واعطني الموطأ وأنا أكتب في الأمصار كلها أن لا يحكم ولا يقضى ولا يفتى إلا بما في الموطأ وننتهي. فقال الإمام مالك هو عاقل، قال لا يا أبا جعفر يا أمير المؤمنين، الصحابة تفرقوا في الأمصار، والناس قد سبقت إليهم أقاويل وقد عملوا بها هم وأباهم وأجدادهم، وردهم عما عملوا عليه في الدين صعب، وأيضا الاضطراب في الدين هذا خطير، فدع الناس وما هم عليه ما داموا كلهم على خير، وكل مسائل الله عز وجل أخفى أدلتها، وهذه أقوال صحابة، خل أهل الكوفة على قول ابن مسعود وقول علي، وأهل الشام على قول معاذ، وأهل المدينة على قول علمائهم، وأهل مكة على قول ابن عباس، ما يضرنا ذلك لأنهم كلهم قلوبهم متفقة. وبعدين سبحان الله خلاف الرحمة ما يوجب تفارق القلوب، مثلا السني المالكي والسني الشافعي والسني الحنبلي كلهم أخوان وأحبة، لكن اختلاف البغي يوجب التنافر والتباغض، لأن هذا أباحه الله وهذا ما أباح، فقال لا دعهم. هذا من ناحية. لكن من ناحية ثانية كان مالك رحمه الله أشد الناس أن يأتي عراقي ويأتي بقول مسعود يجيبه في المدينة. شفتوا كيف أن فيه وسط؟ ليش؟ لأن الناس لا تلخبطهم، خلاص أنتم يا أهل المدينة ارتضيتم قول ابن عمر وقول الصحابة اللي عندكم وعملتم به أنتم وأهلكم وأجدادكم، لا تغيرهم. ولذلك تعرفون القصة المشهورة أنه كان مرة في حلقة مالك فقال بقول أهل المدينة على قول أهل بلد، فكان في عراقي ملقوف شوي، فقال الناس في الكوفة على غير هذا وبمسعود يفتي بغير هذا، فأمر مالك بإحضاره، ومالك رحمه الله كان لهيبة، فهرب هو العراقي، ومالك عاد عنده ناس يطردون اللي ينحاش ما في أحد يروح، وين تروح؟ فأمر بناس الحقوه لين جابوه، قال ما حملك على هذا؟ قال أنا أقول إن ابن مسعود يقول به. قال يا ابن أخي إذا أتيت لأهل البلد وقد اجتمعوا على خير لا تسمعهم ما يكرهون فترى منهم ما تكره، الأول انذار والثاني ضرب والثالث إخراج من البلد، لا تسمعهم ما يكرهون وتلخبطهم في دينهم فترى منهم ما تكره، خلاص أنتم في العراق على قول مسعود، وأهل الشام على قول معاذ، وأهل مكة على قول ابن عباس، ونحن على قول ابن عمر، وكلنا على خير. حتى المذاهب الأربعة ترى مثل مذهب أحمد أميل إلى قول علي، ومذهب أهل المدينة أميل إلى قول عمر، وهذا أمر معروف ومشهور، حتى في الفرائض أمرهم واضح كما ذكرنا في الفرائض إن في مسارين رئيسيين، علي بن مسعود في كفة وزيد بن ثابت والمدينة في كفة، وتجد كل الخلافات، وإذا اتفقت المسارين خلاص صارت المسألة شبه جماع، والفرائض الأمر فيها واضح. هذا الأمر كان مهم، الأمر هذا كان مهم، وكان مالك رحمه الله مع أنه رفض أن يعمم الموطأ على الأمصار، رفض أن تحدث فوضى في كل مصر. جاءت الثورة الحديثية الأولى وهم أكثرهم في العراق وكذا، والشافعي ممن قال بشيء من ذلك في أوله، وبعدين الإمام أحمد والناس، فكان عندهم ثورة صحيحة من وجه وسببت مفاسد من وجه ثاني، وهو إذا صح الحديث اعمل به وانشره وافعل وافعل وكذا، وألف الشافعي الرسالة وألف والإمام أحمد. طيب هذا حصل فيه نوع لخبطة، حتى هم أنفسهم أهل الحديث وجدوا فيه مشكلة، وهذا سبب كتاب رسالة الشافعي، إن عبد الرحمن مهدي قال الآن نحن إذا صح الحديث نعمل به، طيب نعمل بهذا ونعمل بهذا تضارب الحديث، شو نسوي الآن؟ هو أصلا القول اللي كان عند مالك أعقل وأفهم، إن الحديث يعمل به إذا كان عليه العمل. قال مالك والله لقد رويت من الحديث كذا وكذا وما دونت في الموطأ، يعني ليس عليه العمل. وكان مالك أي حديث ليس عليه العمل يمحوه من الموطأ، حتى قالت المالكية لو طال عمره ما أدري كم يبقى من الموطأ، أي شيء يشوف فيه اختلاف ولا شيء يمسح الموطأ. أهم شيء في الحديث يكون عليه العمل، ليس كل حديث عليه العمل. مثلا الحديث قتل شارب الخمر في المرة الخامسة، في حديث أنه إذا قتل في الخامسة اقتلوه، لكن ليس عليه العمل كما قال الترمذي، إلا أن يكون سياسة، هذا يدخل في باب آخر، باب التعزير. فكونك تدون الآن بيسبب مشاكل. هو حق، والصحابة رضي الله عنهم أعلم بما يرون وأعلم بما يعملون. عمل الصحابة هو اللي يحدد لك الحديث، لأنك أنت الآن بين خيارين، إما أن الصحابة تعمدوا ترك الحديث وهو معمول به، وهذا لا يمكن يظن بالصحابة لأن الله زكاهم وعصم مجموعهم وليس أفرادهم، وإما أن الصحابة علموا أن هذا الحديث منسوخ أو له وجه أو لكذا وتركوه. ومثل حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير سبب، هذا لا يمكن يعمل على ظاهره، أنك تجمع من غير سبب، من غير سبب البتة. ولذلك مالك يوم رواه في الموطأ قال أرى أنه من مطر، لأنه ابن عباس قال من غير خوف ولا سفر، لأن عندنا حديث أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالشاهد أن الثورة الأولى ثورة أهل الحديث سفيان والشافعي وأحمد وابن مهدي وابن معين وكذا، وأكثرهم في العراق، فيها خير كثير، نشرت الحديث وجمعت الحديث، لكن حصل كل خير يكون في كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة، الخير يأتي بالشر، الشر يأتي بالخير، أحيانا خير ويأتي معه بشر، ما في خير محض ولا شر محض. حصل معها أن الناس يكون خلاص إذا صح الحديث فهو مذهبي وما عندي في أحد، حتى لو خالف عمل الصحابة، وبعضهم يقول من الصحابة، حتى صار الإمام أحمد نفسه رحمه الله يجعل لقول الصحابة قوة ليست عند غيره، لأن لابد من مرجع. يشبه هذا ما حصل في زماننا الآن. كان الشيخ ابن إبراهيم الله يرحمه واللي قبله قريبين من طريقة مالك، خلاص أهل نجد مثلا، أهل السعودية مجتمعين على قول إمام أحمد، وقول من ضمن الأقوال ومبني على الحديث، مبني على الدليل، وعوامهم خواصهم في الصلاة في الحج في العمرة في الصيام في كل أمورهم في النكاح، ليش تلخبطهم؟ والعامة ترى أخطر شيء عندها أنك تسوي فوضى في الدين، ينحل الدين منهم مباشرة، يعني الدين لهيبة لقدسية انه دين واحد وكذا، اذا قلت في اقوال وما ادري وش خلاص جاء الشيطان قال ما دام في اقوال سوي اللي تبي. فكان الشيخ ابراهيم الله يغفر له اخر المدرسه الصارمه اللي على طريقه مالك، ما يفتى في المملكه الا قول احمد مثلا الراد، اذا كان مرجوح خلاص قول واحد يفتى به، وكان هو رحمه الله عليه رئيس القضاة والمفتي الاكبر والمعلم ورئيس الجامعات الاسلاميه كل وزير الشؤون، يعني كان عنده تقريبا 13 مهمه، كل امور الدين كانت في وقته في يده، هو آخر واحد كذا. يعاقب أي قاضي يقضي أن الثلاث واحدة على قول شاذ مشهور يعاقبه. حتى الشيخ باز الله يغفر له كان يقول له إذا جاك أحد في بيتك تفتيه سرا إذا كنت تدين الله بذلك، لكن المحكمة والمسجد والمكان العام إن سمعنا أنك افتيت به لا تلوم إلا نفسك، لا بن باز ولا غير. وكان الناس مرتاحين، إن حجوا ما في إلا فتوى واحدة، وإن اعتمروا وإن صاموا وإن صلوا وإن سافروا القول واحد، ونحن أدركنا آخر هذا الشيء. بعدين جاءت ثورة تشبه الثورة الأولى ولكنها أضعف كثيرا، ثورة حديثية. حتى الشيخ باز رحمة الله ممن سام في هذا، إذا صح الحديث اعمل به وانشر به وبلغه في كل مكان، عليه العمل ما عليه العمل، عليه الناس ما عليه الناس، ويلا انتشروا وقاموا الشباب صحيح ضعيف، صارت فوضى فوضى فوضى، إلينا صرنا اليوم إلا أن المسألة الواحدة فيها 10 أقوال، وصارت العامة تقول افعل ما تريد وستجد من يفتك. هذا اللي حصل عندنا وانحل الدين. فنحن نقول الآن في هذه المسألة، المسألة فيها سعة، إن الله عز وجل أخفى الأدلة وجعل الخلاف مباح، لكن فيها ضبط إن أهل الأمصار ما يغيرون على ما هم عليه ولا يلخبطون، قول واحد يمشون عليه يقضى بالسواء. اللي عنده شيء يبغى يلفت النظر إليه يبغى يرتفع يروح، ويجب أن العلماء يصيرون صارمين في الشيء هذا. لكن كيف الآن يصيرون صارمين بعد موت ابن إبراهيم الله يرحمه؟ انفلت الأمر، انفلت كله، وصار الآن سبحان الله العظيم، والله أنا لقيت ناس كثير في الحج رفقة بينهم جدل وأحيانا خصومات، هذا يقول الشيخ فلان في طرف الحرم يقول ما عليكم طواف وداع، وهذا الشيخ فلان في طرف الحرم يقول عليكم، وهذا يقول حجكم باطل، وهذا يقول حجكم صحيح، وهذا يقول مبيت في ميناء مو بشرط، وهذا يقول مبيت في ميناء شرط، وصاروا الحجاج رفقة واحدة، وبينهم من الشر والاختلاف في مناسكهم ما الله بيعلم مش السبب، الفوضى. فلذلك عمر هنا في هذا الأثر جمع بين الأمرين، قال أما من حيث الأصل والله ما يسرني أنهم مختلفون، والحمد لله أهل السنة اللي عاملين بمذهب مالك والله أنهم على خير، وأهل السنة اللي يعملوا بمذهب الشافعي والله أنهم على خير، إلا إذا كان خطأ محض مخالف للدليل خلاص. أما إذا كان اجتهاد مكان اجتهاد، الأدلة أصلا خفية، ونحن مر معنا في الموطأ آلاف الأمثلة، أدلة خفية أصلا، مثل قول مالك، قول عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء في الصلاة، شوف الكلمة هذه إنما التصفيق للنساء، الشافعي أحمد فهموا منها إنما التصفيق للنساء في الصلاة، إن المرأة إذا نابها شيء أو الإمام أخطأ تصفق على ظهر كف. مالك فهم منها إنما التصفيق للنساء في الأعراس، وأنه لا يصلح في الصلاة التصفيق، هو المورد واحد لكن الأفهام مختلفة. حد يجي مرجحات تجمع الطرق، تشوف فعل الصحابة، تشوف فعل الناس، يجي مرجحات، لكن هذا كله صحيح، كله عليه عمل الناس. فأنا أقول اختلاف الفقهاء ما يسرنا أنهم نختلفوا، وجعل أهل مصر الواحد في فوضى عارمة، كل يفتي على ما يريد. لا والله، والله لو لنا من الأمر شيء نرجع إلى ما كنا في وقت إبراهيم، اللي يقضى في المحاكم واحد، الصحيح من قول اللي يفتى عند الناس واحد، اللي يساس به الناس في الدين واحد، مثل ما قال الملك عبد العزيز، كما أنهم يساسون في الدنيا بواحد يساسون في الدين بواحد، ولا سيحصل مثل ما حصل اليوم، حتى لو كان باسم الحديث سيحصل أن الدين ينحل من قلوبهم، لأن الناس الشيطان حريص عليهم وجهلة، مدام هذا في القناة يفتي كذا وهذا يفتي كذا خلاص ضيعوا الدين كله. نسأل الله أن يبعث للدين ناصر. قال عمر بن عبد العزيز في الحاشية: ما يسرني باختلاف أصحاب محمد حمر النعم، حمر النعم، لأن إن أخذنا بقول هذا أصبنا، وإن أخذنا بقول هذا أصبنا، وليس المعنى تشهي ترى، مو معنى أن نتشهى، لكن لو وقعنا في مأزق سنجد رخصة وسعة، مو معنى أنك أنت على كيفك، لا، أنت دين الله بقول اللي هو اللي عندك الأرجح، لكن إن وقعت في مشكلة ولا في كذا الحمد لله في سعة. وقال: لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، ونحو ذلك. نعم.
أخبرنا يزيد عن المسعود عن عون بن عبد الله قال: ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المختلفوا، فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة.
واضح هذا الكلام، هذا السعة اللي هي. قال: ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، ليش؟ قال: لأنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة كلها، مثل اجتمعوا على أن تارك الصلاة ماذا؟ كافر. هل شذ واحد من الصحابة وقال أنه ليس بكافر؟ لا، كل الصحابة إجماع على أن تارك الصلاة كافر. فمن الآن من قال أن تارك الصلاة ليس بكافر فقد ترك السنة وشاق الرسول، مسألة فيها إجماع، واتبع غير سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى، تولى من تولى أقوال المتأخرين، نوليه ما تولى، لأن المسألة فيها إجماع، اللي خالف الإجماع هذا يلعب، هذا إما أنه صاحب هوى أو صاحب جهل أو يريد يرفع رأسه أو مغرور شاف المتأخرين يلخبطون وصدقهم. لكن قال هنا: إذا اجتمع أصحاب محمد على شيء من تركه ترك السنة، ترك الدين حتى أحيانا. لكن لو اختلفوا أصحاب محمد وتأملوا في الفرائض، أبو بكر لك المسألة اللي الحجاج سلم الشافعي الشعبي من الحجاج بسببها، إن الحجاج شح بالشعبي، شعبي عالم، فقال له في مسألة مشهورة في الفرائض، قال: كيف القضاء فيها؟ والناس عرب نول يدرسون حتى الحجاج. قال الشعبي: هذه المسألة قضى فيها خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد بقضاء. قال: هي أخبرنا يا شعبي. قال: عثمان قضى فيها بقضاء، وعلي وابن مسعود وزيد وعمر، كل واحد له قضاء فيها، وهي مسألة في الفرائض. قال: هي أخبرنا ماذا قضى أمير المؤمنين، يقصد عثمان لأنه أموي، ماذا قضى أبو تراب لأنه منحرف عن علي، ماذا قضى زيد، ماذا قضى كذا. فإذا هو في كل واحد من الصحابة يفصل لك، ثم إذا هو رجل فصيح، وإذا هو شح به الحجاج، وبعدين هو يعني تكلم كلام وفق، يعني قال: فتنة لم نكن فيها برة أقوياء ولا فجرة أتقياء، لأنا اللي قمنا انتصرنا، ولا أنا اللي عرفنا السنة. فأرسله لعبد الملك وقال: هذا أحسن العراق، وتراني عفوت عنه، وصار الشعبي عند عبد الملك. ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة. نعم.
أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا حسن عن ليث عن طاووس قال: ربما رأى ابن عباس الرأي ثم تركه.
سيأتي إن شاء الله الإنسان قد يفتي ويبدي، مدام أن في مسألة اجتهادية الشخص نفسه قد يجتهد أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث كذا، ثم يجتهد ويتبين الخلاف. ابن عباس نفسه ظن أن قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حدث به أسامة إنما الربا في النسيئة، أنه لا ربا في الفضل، ظن على ظاهر الحديث إنما الربا في النسيئة. فلما حدثه الصحابة عرف أن هذا الحديث ليس الحصر فيه مراد، وإنما الربا الأكبر والأشنع هو الذي في النسيئة، فربما يرى الرأي أو يجتهد في الحديث ثم يترك. نعم.
خبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هشام بن عروة عن عروة عن مروان بن الحكم قال قال لي عثمان بن عفان رضي الله عنه إن عمر رضي الله عنه قال لي إني قد رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. قال عثمان إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. قال وكان أبو بكر يجعله أبا.
عمر يقول لعثمان إني قد رأيت في الجد رأيا، وعمر كان يقول إن في مسائل مات النبي عليه الصلاة والسلام ولله فيها حكمة أن بقيت فيها اشتباه، منها الجد والإخوة أيهم أقرب الميت، وهل يشتركون أو بعضهم يسقط بعض، مسألة شهيرة كبيرة في الفرائض. فقال عمر إني قد رأيت في الجد رأي، ومشهور رأي عمر الآن مدون في الجد والإخوة، هو اللي يعمل بمالك والشافعي وأحمد، الأئمة الثلاثة مشهورهم على قول عمر إن الجد يشارك الإخوة ما يسقطه. فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، واتبعت المذاهب الآن كلها. فقال لعثمان إن اتبع رأيك فهو رشد. إذن عمر أصلا يعرض عليهم يقول إن رأيتم تتبعوه، ما قال لابد تتبعونه مع أنه كان خليفة، إن رأيتم. وعثمان نفسه قال إن اتبعنا رأيك فإنه رشد، وإن اتبعنا رأي الشيخ قبلك أبو بكر فنعم ذو الرأي كان أبو بكر، وكان أبو بكر يجعل الجد أبا ويسقط الإخوة كلهم، وهذا ما عمل به إلا رواية عن أحمد، ولكن هو قول صحيح في هذا. وكذلك علي رضي الله عنه لما صار في العراق قال إني رأيت في أمهات الأولاد رأي، وشاور عبيدة السلماني، فقال لها عبيدة يا أمير المؤمنين رأيك مع الجماعة أيام عمر خير لك من رأيك في الفرقة الآن، فدع ما رأيك الجديد وابقى على ما كنت عليه في وقت عمر والناس. هذا والله باب مهم وخطير مرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.